الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحباب، نتابع معكم الدروس المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعض من صفاته عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نذكر هذه الصفات ولا نذكر هذه المميزات التي تميز بها الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا نذكر أخباره ونقرأها إلا لنقتدي بالحبيب صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم هذه الصفات التي ميزت النبي صلى الله عليه وسلم والأخلاق التي كان فيها صلى الله عليه وسلم غاية في الكمال الإنساني تواضعه عليه الصلاة والسلام. أيها الأحباب، بلغ عليه الصلاة والسلام الغاية فيه، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يحب التميز في شيء ولا أن يقوم له الناس عليه الصلاة والسلام وأن يبالغوا في مدحه فيطروه كما أطرت الأمم السابقة أنبياءها، أو أن يرفعوه من منزلته عليه الصلاة والسلام ويعلوه إلى منزلة فوق أنه عبد لله ورسول عليه الصلاة والسلام. قال أنس: لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا إذا رأيناه لم نقم له لما نعلم من كراهيته لذلك صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن أن يقوموا عليه الصلاة والسلام تعظيما لأحد. وبعض الكبراء والعظماء في هذا الزمان، بل بعض أفراد الناس الحقراء، لا تطيب أنفسهم إلا بقيام الناس لهم، ولا تطيب أنفسهم إلا بأن يقوم الناس لهم لغير حاجة في القيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب، وهو خير البشر وأطهر البشر وأفضل البشر عليه الصلاة والسلام، وهو خير رسول وخير نبي عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، صاحب المقام المحمود عليه الصلاة والسلام، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا يحب أن يقوم له الناس تعظيما له صلى الله عليه وسلم. وقيل له عليه الصلاة والسلام، وقيل له: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم عليه السلام. انظروا إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهو خير البشر صلى الله عليه وسلم وأفضلهم، ومقامه المحمود يدل على أنه هو المقدم عند رب العالمين على الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك يقول: ذلك أو ذاكم هو إبراهيم عليه السلام. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، فأين نحن من هذه الصفة؟ هل نحن فعلا نحقق تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا؟ إذا كنا نقتدي به في تواضعه ولن نصل إلى كماله فيه الإنساني عليه الصلاة والسلام، فإننا نقتدي به عليه الصلاة والسلام. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واستمعوا، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. أنهاكم أن تفعلوا فعل النصارى لما أطروا عيسى بن مريم عليه السلام، فرفعوه فوق منزلة الرسالة والنبوة،
ثم جعلوا له مكانة ليست هي مكانته ولا تنبغي إلا للجبار وليست إلا لله سبحانه وتعالى. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. اللهم صلي وسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم. عبد ورسول، هذه منزلته وتلك هي مكانته، ولا يجوز بأي حال أن نرفعه عليها عليه الصلاة والسلام، ولكنه خير الناس وأفضل الناس وأعظم الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم. إنه عليه الصلاة والسلام في كل شيء قد بلغ الكمال، في التواضع وفي كل الصفات الأخلاقية الإنسانية العالية. تواضعك العظيم دليل حب لكل الناس في كل الصفات، تحن على الصغير بكل عطف وترحم بالعيون الدامعات. ملكت الخلق بالأخلاق حتى رأوا فيك اكتمال الصالحات. بحبك كل روح قد أضاءت بنور الحق يا خير الهدات. اللهم صلي وسلم عليه. وعن عبد الله ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستنكف، وانظروا، أن يمشي مع العبد ولا مع الأرملة حتى يفرغ لهم من حاجتهم. وهذا ورد في البيهقي. انظروا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان لا يستنكف من تواضعه عليه الصلاة والسلام أن يمشي مع العبد ولا مع الأرملة حتى يفرغ لهم من حاجتهم، يقضي حوائجهم ويتواضع ويمشي معهم عليه الصلاة والسلام حتى تتم حوائجهم. فأين الكبراء والعظماء ومن اغتروا بدنياهم؟ أين هم من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ علينا يا طلبة العلم أن نكون متواضعين اقتداء بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، يمشي مع العبد ومع الأرملة حتى يفرغ لهم من حاجتهم، فصلى الله عليه وسلم. وعن أنس قال: كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، الناس كلها تسأله، ترد عليه وتصدر منه عليه الصلاة والسلام، والأمة من إماء المدينة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. انظروا إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يستنكف أن يكلم الصغار أو أن يتعامل معهم أو مع الضعفاء والخدم والمساكين. نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من الكبر. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى أنس قال: كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. فأين نحن من هذا الخلق ومن هذا التواضع؟ نسأل الله من فضله. ولما قدم عليه عدي بن حاتم الطائي دعاه إلى منزله، فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليها، فجعلها صلى الله عليه وسلم بينه وبين عدي وجلس على الأرض. قال عدي: فعرفت أنه ليس بملك صلى الله عليه وسلم. عرف أنه رسول مبعوث من رب العالمين، وأنه خير الناس من صفة التواضع التي هي فيه وليست في الملوك. قال عدي: فعرفت، رضي الله عنه، فعرفت أنه ليس بملك. عرف ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم. وعن أنس، وكان من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه كما في الترمذي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، كل هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنها شمائل عظيمة، وإنه تواضع عظيم من حبيب الله صلى الله عليه وسلم. وروى المنذري في الترغيب والترهيب عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويدعو له. الله أكبر. خير البرية يسوق الضعيف، يساعده على المسير، ويدعو له صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. انظروا إلى قمة التواضع. نسأل الله أن يجعلنا من المتواضعين، وأن يجعلنا ممن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. يدعى إلى القليل الذي ربما لو دعي له بعض الناس رفضوه ولم يقبلوه، لكن من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى هذا القليل فيجيب عليه الصلاة والسلام ويتواضع صلى الله عليه وسلم. وروي عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. لا إله إلا الله. ويقول عبد الله ابن عمرو بن العاص: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه عليه الصلاة والسلام، كما روي في الأدب المفرد. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل الأعمال في بيته كلها عليه الصلاة والسلام، يقوم بها. كان يقم البيت عليه الصلاة والسلام ويعقل البعير ويعلف ناضحة ويأكل مع الخادم ويعجن معها ويحمل بضاعته من السوق صلى الله عليه وسلم. تلك صفات عظيمة لا تكون إلا في خير البرية صلى الله عليه وسلم في كمالها وقمة علوها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا أمرنا قبل ذلك أن نجعله قدوة حسنة لنا صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام كانت أخلاقه عظيمة عليه الصلاة والسلام، وتواضعه جم، ولذلك ضرب به المثال في ذلك عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفات لا تجتمع إلا في من ملك الكمال الإنساني، أنه كان القمة في الشجاعة عليه الصلاة والسلام، وكان القمة في الحياء. أعظم الناس شجاعة وأعظمهم حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يجمع بين الحياء والشجاعة، وقد اعتبرهما كثير من الناس من الأضداد. أما الحياء فقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري. أيها الأحباب، لقد كان مع الشجاعة قمة في الحياء، ففي الخبر أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا لم ينطق بكرهه له عليه الصلاة والسلام. قال: عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم. صفة عظيمة وأخلاق كريمة، قمة في الحياة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكرهه، بل كان صلى الله عليه وسلم يتلين في ذلك صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يشتد على الناس ولا يظهر لهم إلا جانب اللين والرحمة والعطف والتواضع والتبسم. فلله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل ما بال فلان يقول كذلك، ولكن يقول ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا، ينهى عنه ولا يسمي فاعله. لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن يفضح الناس ولم يكن يشهر بهم عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يقول ما بال أقوام، مع أن الذي قام بالفعل واحد، ولكن ينكر عليه عليه الصلاة والسلام ويبين له خطأه ولا يفضحه ولا يشهر به عليه الصلاة والسلام. قالت رضي الله عنها كما في سنن أبي داود: وهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل ما بال فلان يقول كذلك، ولكن كان يقول ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا، ينهى عنه ولا يسمي فاعله. فلله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام في هذه الشمائل العظيمة والصفات الرائعة والأخلاق النبيلة التي لم تكن في غاية كمالها البشري الإنساني إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشجاعة فناهيك بشهادة علي بن أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. روي عن علي رضي الله عنه قال: إنا كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، لأنه كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، وكان إذا وجه الناس إلى المعركة يكون في أول الصفوف، وإذا فر الناس كان أثبت الناس عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج وفي عنقه السيف، فقال: لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، لما سمع الوجبة ورأى الفزع كان أسبق الناس إليه ليستكشف ما الخبر، وتلك غاية الشجاعة منه عليه الصلاة والسلام. فلما وصفه خادمه رضي الله عنه قال: كان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة. انظروا، كان أسبقهم وعاد عليه الصلاة والسلام وقد استجلى الخبر لهم، ولم ينتظر أن يستعد استعداد الناس، بل ركب الفرس عريا وأخذ نحو الصوت حتى استكشف الأمر، وتلك غاية الشجاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد ويوم حنين حين انكشف عنه الشجعان وخلى الميدان وهو ثابت على بغلته كأن لم يكن شيء، ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. اللهم صلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يخاف أحدا إلا الله جل وعلا، فكان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، وكان لا يخاف إلا من ربه جل وعلا. يضع الرجل السيف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: من يمنعك مني؟ فيقول: الله، فيسقط منه. وهذه قمة الشجاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أردنا أن نحصي مواقف الشجاعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم نستطع أن نحصيها ولا أن نحصي كل أخلاقه وصفاته عليه الصلاة والسلام، ولكن في كل خلق وكل صفة يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. أيها الأحباب، وكان عليه الصلاة والسلام مع شجاعته رقيق القلب سريع الدمعة، يرق للضعفاء عليه الصلاة والسلام، ويرحم الحيوانات والدواب، ويوصي بالرفق بها. يروي عنه شداد بن أوس فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الله أكبر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة حتى بالحيوانات وبالبهائم عليه الصلاة والسلام. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتتين؟ هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ رواه الطبراني والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري. انظروا يا أحباب، يضجع الشاة ويحد الشفرة، ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقتلها مرتين، وأمره أن يحد شفرته دون أن تراه البهيمة أو الدابة التي سيذبحها. وقد أوصى أصحابه بالإحسان في علف الدابة وسقيها وعدم إرهاقها وتكليفها ما لا تطيق وعدم اتخاذها غرضاً، ونوه بما في إزالة الكربة عن الحيوانات وإراحتهم من الأجر والثواب والقرب عند الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش. انظروا، بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفمه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر. انظروا إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا كيف كان عليه الصلاة والسلام رحيما بالبشر وبالحيوانات والبهائم عليه الصلاة والسلام. فلله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر المشهور: عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، لم تتركها تأكل من خشاش الأرض ولم تطعمها ولم تسقها، فعذبت بذلك. ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليحذر الناس من أذية البهائم ومن أذية الحيوانات عليه الصلاة والسلام، ما أرحمه. وروى أبو داود أيضا عن سهل بن عمرو، وقيل سهل بن الربيع بن عمرو، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. اللهم صلِّ وسلِّم على الحبيب. انظروا إلى رحمته صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطاً لرجل من الأنصار، فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حل وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أو ذفراه فسكن، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى الجمل عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عرفه الجذع قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. رسول الله، حن الجذع شوقا إليك، يريد قربك في حناني، يخاطبك الحصى بسلام ود، ويشهد بالحقيقة في الجنان. لك الأشجار تخضع في حياء، تجنك من مضرات الزمان. أصابعك انتشت بالماء فيضا، لتروي الجيش من نبع اليمان. اللهم صلي وسلم على رسول الله. الجمل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيعظ النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه فيقول: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. ما أرحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب أعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم بالجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها قيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق، فإنها طريق الدواب ومأوى الهوام بالليل عليه الصلاة والسلام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها، قال: من حرق هذه؟ فقلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وقد رواه أبو داود في كتاب الجهاد. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يراعي الطائر ويراعي الهوام والدواب، ويريد عليه الصلاة والسلام ألا يعتدي عليها الناس وأن يراعوا حقها. هذا كذلك مما يدل على صفات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رحمته ورأفته بالجميع. وأيضا فإنه صلى الله عليه وسلم أوصى للخادم والأجير، وبين أن لهما فضل على السيد والمستأجر، فقد أوصى صلى الله عليه وسلم بالخدم والعبيد خيرا. روى جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا، ويقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم عليه الصلاة والسلام. فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. فأين من يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وتلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك دليل على رحمته عليه الصلاة والسلام. سأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقتدين به. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.